صوت العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا أينما كانوا، وتجدد الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 15 من آب عام 2002. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم ميخائيل ألاندرينكو. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحطات التالية. مستشارة الأمن القومي الأمريكي تؤكد أن لا خيار أمام واشنطن سوى ضرب العراق، واصفة الرئيس العراقي بأنه رجل شرير. مسؤولون في الاستخبارات الامريكية يرجحون ان تلجأ اسرائيل الى الرد بضربات نووية في حال تعرضها الى هجوم عراقي بالاسلحة غير التقليدية. صحيفة امريكية تتحدث عن غياب الزعيم الكردي مسعود بارزاني عن اجتماعات واشنطن، وتلمح الى احتمال ان تكون تركيا هي السبب. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون الى جولتنا اليومية للتعرف على ابرز العناوين العراقية في صحف يوم الخميس، اعدها ويقدمها محمد ابراهيم، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لهذا اليوم برنامج ايام الخير، حيث اصحبكم معي الى بغداد العشرينات، وحديث عن منع القوات البريطانية من المرور على سدة الهندية، وحلقة اليوم توقيتها في بداية الساعة الثانية. يجري اليوم سامي شورش حوارا مع رئيس تحرير مجلة الاهرام العربي في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، وموعدها نهاية الساعة الثانية. أيها السيدات والسادة، في بداية الساعة الثالثة سيعرض لكم اياد الجيلاني للجزء الثاني من التقرير الذي أعده قسم الأخبار حول توقعات بعض الخبراء السياسيين بشأن مستقبل العراق بعد زوال النظام الحالي. خلال الساعة نفسها سيعرض لكم شزاد القاضي لتحليل عن صحيفة غربية تناولت تغيير الأساس الذي تهدف الولايات المتحدة إجراءه في الشرق الأوسط من خلال سعيها إلى تغيير النظام العراقي. مستمعين الكرام، ستكونون في نهاية الساعة الثالثة بصحبة محمد إبراهيم لتتابعوا حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة السريعة لمنهاج يوم الخميس، أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم، هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. موجز النشرة: مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون يناقشون سبلا من أجل تهدئة الأوضاع. الحكومة الانتقالية الأفغانية تحيي قسما للشرطة الدينية. الهند تتهم باكستان بمحاولة الاستيلاء على ولاية كشمير. والآن إلى التفاصيل. من المتوقع أن يلتقي مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون اليوم الخميس لمناقشة سبل تؤدي إلى تهدئة الأجواء في المنطقة، وذلك في الوقت الذي تعهد فيه متشددون فلسطينيون بالانتقام من الضربة الإسرائيلية الأخيرة. إذاعة إسرائيل أفادت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن ألعزر سيجتمع إلى وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى للبحث في خطة سلام تنص على انسحاب إسرائيلي مقابل قيام السلطات الفلسطينية بقمع المتشددين. وقد التقى مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون يوم أمس الأربعاء لمناقشة إفراج إسرائيل عن المستحقات الفلسطينية التي صادرتها الدولة اليهودية في السنتين الماضيتين. على صعيد متصل، أعلن وزير المالية الفلسطيني سلام فياض تأسيس مؤسسة تضم مجموعة شركات بغية تعزيز أموال السلطة الفلسطينية تلبية لنصيحة من الولايات المتحدة. فياض قال في حديث إلى وكالة رويترز للأنباء إن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وافق على تأسيس صندوق الاستثمارات الفلسطيني الذي يشرف عليه وزير المالية. قررت الحكومة الأفغانية الانتقالية إحياء قسم للشرطة الدينية على غرار ما كان موجودا في عهد حركة طالبان. نائب المدعي العام فضل أحمد مناوي أعلن في حديث إلى وكالة رويترز للأنباء أن القسم الجديد للشرطة سيتولى ردع المسلمين الأفغان عن شرب الخمر والزنا واللواط. وأضاف مناوي أن العقوبات على هذه الجرائم ستكون أخف مما كان في عهد طالبان عندما كان يتم رجم الزاني والزاني بالحجارة وجلد متعاطي الكحول وقطع أيدي اللصوص وإعدام القتلة. وحسب القواعد الجديدة فإن العقوبات ستتلخص في التغريم والحبس والجلد. وفي خبر آخر من أفغانستان، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس أنها توسطت في التوصل إلى وقف للنار بين قائدين أفغانيين متنافسين بعد أن لقي 8 جنود من كلا الفريقين مصرعهم في اشتباك شمال البلاد خلال العطلة الأسبوعية الماضية. المتحدث باسم المنظمة الدولية مانويل دي ألميدا سيلفا قال إن الجنود قتلوا في معركة دارت بين قوات الجنرال رشيد دوستم من أصل أوزبكي وأستاد عطا من أصل تاجيكي في محافظة ساريبول. سيلفا أضاف أن الهدنة بدأت يوم أمس ولم تنتهك حتى الآن. اتهم رئيس الوزراء الهندي أتل بيهاري واجبايي باكستان اليوم الخميس بمحاولة الاستيلاء على ولاية كشمير المتنازع عليها بين البلدين عبر ما وصفه بالإرهاب الحدودي. واجبايي قال في خطاب مكرس للذكرى 55 لاستقلال الهند إن المقاتلين الإسلاميين يواصلون التسلل إلى الأراضي الهندية، متهما إسلام أباد بتبني معايير مزدوجة تجاه قضية الإرهاب. يذكر أن الهند لمدة طويلة تتهم باكستان بإرسال الإرهابيين إلى أراضيها من أجل إثارة تمرد ضد السلطات الهندية في ولاية كشمير، وكانت الدولتان على حافة حرب نووية بسبب كشمير في أيار وحزيران الماضيين. قدم رئيس الحكومة اليابانية يونيشيرو كويزومي اليوم الخميس الاعتذار للمعاناة التي تعرضت لها دول آسيوية أخرى من قبل اليابان إبان الحرب العالمية الثانية. كويزومي أعلن عن ذلك أثناء الاحتفال بالذكرى 57 لاستسلام بلاده في الحرب. في غضون ذلك زار عدد من الوزراء وكذلك رئيس بلدية العاصمة طوكيو نصبا أقيم إكراما لذكرى الجنود اليابانيين الذين لاقوا مصرعهم في الحرب بما فيهم 14 من مجرمي الحرب الذين حكمتهم الدول الحلفاء في عقاب الحرب العالمية. كويزومي قال إنه لا ينوي زيارة النصب هذا العام. يذكر أن زيارته السابقتين أثارت موجة من الامتعاد في دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية والصين التي اعتبرت زيارات المسؤولين اليابانيين إلى النصب إهانة لملايين الناس الذين لاقوا مصرعهم نتيجة العدوان الياباني. أعلنت حال إنذار في مدينة نيراتوفيتسي التشيكية شمال العاصمة براغ حيث تسرب غاز الكلورين السام من مصنع تعرض للفيضان الذي يشمل عدة دول أوروبية. تقارير إخبارية نسبت إلى مسؤول تشيكي أن السلطات قد تجلي المدينة كلها. في غضون ذلك لقي 11 شخصا مصرعهم في الفيضان في الجمهورية التشيكية وحدها. المياه الفائضة تستمر في الارتفاع في الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وألمانيا. وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام هذه النشرة الأخبارية، قدمها إلى حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة الهرق الحر في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شارش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عن العراق مجموعة من المستجدات والقضايا السياسية الساخنة، أبرزها مستشارة الأمن القومي الأمريكي تؤكد أن لا خيار أمام واشنطن سوى ضرب العراق، واصفة الرئيس العراقي بأنه رجل شرير. مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية يرجحون أن تلجأ إسرائيل إلى الرد بضربات نووية في حال تعرضت إلى هجوم عراقي بالأسلحة غير التقليدية. المستشار الألماني يعتبر أن في الشرق الأوسط أولويات أخرى غير إطاحة الرئيس العراقي. وصحيفة أمريكية تتحدث عن غياب الزعيم الكردي مسعود بارزاني عن اجتماعات واشنطن وتلمح إلى احتمال أن تكون تركيا هي السبب. والبحرية الأمريكية تقرر تغيير وضعية طيار أمريكي تحطمت طائرته فوق جنوب العراق في حرب تحرير الكويت من حالة مفقود إلى حالة أسير حرب. هذا إضافة إلى قضايا وتطورات سياسية أخرى وتقريرين من مراسلين في أربيل أحمد سعيد والقدس كرم منشي، فضلا عن مقابلتين مع شخصية كردية مستقلة وممثل عن الجبهة التركمانية العراقية. تفاصيل ذلك كله بعد هذا الفاصل الإعلاني.
في دور الفكر والنشر، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
شددت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي غوندوليزا رايس على أن الولايات المتحدة لا خيار لديها سوى اتخاذ إجراء ضد العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن رايس أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لم يتخذ قرارا في شأن كيفية تنفيذ ذلك الإجراء، لكنها أكدت في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن أمريكا لا تفتقد إلى الوسائل، مشددة على أن الرئيس العراقي صدام حسين كاد أن يمتلك أسلحة نووية في حالتين. رايس وصفت الرئيس العراقي بأنه رجل شرير، وأنه إذا ترك على حاله فإنه سيستخدم أسلحة الدمار الشامل ضد شعبه وجيرانه، بل وفي حال امتلاكه لوسائل نقل هذه الأسلحة فإنه سيستخدمها ضد الجميع. من جهة أخرى، نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مصادر استخبارية أمريكية أن إسرائيل قد ترد بضربات نووية في حال تعرضها إلى هجوم عراقي بأسلحة غير تقليدية. مراسلنا في القدس كرم منشي يعرض فيما يلي للمقال المنشور في أها آرتس الإسرائيلية.
كشف المعلق الاستراتيجي للصباحية المستقلة هاريتس زائف شيف المعروف بصلاته الوطيدة بالمصادر الأمريكية رفيعة المستوى، كشف عن توقع أمريكي ب باستخدام إسرائيل السلاح النووي ضد العراق في حال قيام النظام العراقي باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الدولة العبرية. جاء ذلك على سطر الصفحة الأولى من هارتس، حيث يستند المعلق إلى التقرير السري الذي رفعه الخبير العسكري الأمريكي الدكتور توني كوردسمان إلى لجنة الخارجية التابعة للكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي. ويقول التقرير الذي يعبر على ما يبدو عن وجهة النظر الإدارة الأمريكية والمراجع العسكرية الأمريكية والحديث دائما للمعلق الاستراتيجي لصحيفة هارتس، أن إسرائيل ستجبر على استخدام السلاح النووي في حال استخدم النظام العراقي أسلحة الدمار الشامل وخاصة الكيماوية والبيولوجية، وأسفر ذلك عن خسائر فادحة في الأرواح. وفي هذه الحالة يضيف التقرير، لابد من استخدام إسرائيل السلاح النووي ضد المدن والمعسكرات العراقية المركزية، الأمر الذي سيعرض استمرار وجود الدولة العراقية إلى الخطر على حد تعبير التقرير. على هذا الأساس يشدد التقرير على العمليات الوقائية الأمريكية في المرحلة الأولى من أي عملية عسكرية أمريكية ضد النظام العراقي، وبالتحديد القضاء على بطاريات الصواريخ العراقية وخاصة في القواعد المتقدمة غربي العراق باتجاه الحدود الأردنية، وذلك للحيلولة دون تمكين النظام العراقي من إطلاق هذه الصواريخ باتجاه إسرائيل والتي بإمكانها حمل رؤوس كيماوية أو بيولوجية. إلا أن التقرير يشير كذلك إلى محاولة النظام العراقي الحصول على طائرات صغيرة دون طيار التي بإمكانها حمل قنابل لأسلحة الدمار الشامل وإطلاق هذه القنابل فوق المناطق التي حددت لها. ويضيف المعلق الاستراتيجي لصحيفة هارتس أن الولايات المتحدة على استعداد لتزويد إسرائيل ببطاريات الصواريخ من طراز باتريوت لحماية الأجواء من أي عملية هجومية للنظام العراقي، حيث رصدت مؤخرا تحركات عسكرية عراقية في مجال نقل بعض أسلحة الدمار الشامل. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
على صعيد ذي صلة، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن مصادر استخباراتية أمريكية لفتت إلى وجود إشارات إلى أن صدام حسين ينقل مواد أو معدات من موقع قرب بغداد يشتبه في أنه موقع لإنتاج أسلحة بيولوجية. ونسبت الوكالة إلى محللين استخباراتيين أن حركة النقل هذه تؤشر إلى أن السلطات العراقية تحاول إخفاء المواد والمعدات خشية تعرضها إلى ضربات عسكرية أمريكية. أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن قمرا اصطناعيا للتجسس رصد خروج شاحنات من مجمع التاجي الذي يضم موقعا لتصنيع أسلحة بيولوجية ومصنعا لإنتاج الصواريخ، مضيفين أن الهدف لم يتضح من حركة الشاحنات، لكن الأرجح أنها كانت تنقل موادا من المجمع إلى خارجه. مسؤولون آخرون في الاستخبارات الأمريكية اعتبروا أن وجود الشاحنات في موقع واحد لا يمكن أن يشير إلى نشاط غير عادي في الوقت الذي لم يتم رصد نشاطات وتحركات أخرى في بقية المواقع العراقية. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الخبير الأمريكي في شؤون التسلح أنطوني جوردزمان الذي يعمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن الخبراء الاستخباراتيين يعتقدون أن العراق أعاد بناء وحدة إنتاج الصواريخ في التاجي عام 1998 بعد أن كان المجمع قد تعرض إلى قصف أمريكي إبان حرب الكويت. في محاور عراقية أخرى وفيما تستعد الولايات المتحدة لهجوم عسكري محتمل ضد بغداد، أعلنت واشنطن مناقصة عامة دعت بموجبها منظمات المساعدة الإنسانية إلى العمل في العراق والمناطق المجاورة. وكالة رويترز نقلت عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنها حصلت على وثيقة أرسلتها الخارجية الأمريكية إلى منظمات غير حكومية الشهر الماضي دعتها إلى تقديم مشاريعها الخاصة بتوفير المساعدات الإنسانية للعراقيين في داخل بلادهم وللاجئين العراقيين في الدول المحيطة. ولفتت الوكالة إلى أن المناقصة الأمريكية تتضمن مشاريع حكومية بقيمة 6,600,000 دولار وتشمل الرعاية الصحية وتقديم المساعدات للاجئين وإزالة الألغام. إلى ذلك لفتت فاينانشال تايمز إلى أن القيادة المركزية للجيش الأمريكي التي تتولى إدارة الحرب ضد الإرهاب طلبت قائمة بأسماء المنظمات الإنسانية الأمريكية التي تعمل في العراق أو في محيطه، مشيرة إلى أن عددا من هذه المنظمات تحاشت الرد على الدعوة الأمريكية لخشيتها من أن يعني ذلك إسهاما منها في الحرب ضد العراق. يشار إلى أن ناطقا باسم الخارجية الأمريكية أكد أن لا معلومات لديه حول هذا الموضوع. من جهة أخرى أكد المستشار الألماني جيرهارد شرويدر أن الدول التي تؤيد شن الحرب ضد العراق تخطأ في ترتيب الأولويات في منطقة الشرق الأوسط. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن شرويدر في مقابلة أجرتها معه صحيفة دي زايت الأسبوعية الألمانية أن المشاركة في الحرب ضد العراق تستدعي وجود مبررات شرعية، مؤكدا أن الضرورة تقضي بمعرفة ما يمكن عمله بعد احتلال العراق إضافة إلى وجود استراتيجية واضحة. الوكالة الألمانية نسبت إلى المستشار الألماني أن الذين يريدون التدخل في العراق يجب أن يكونوا ملمين بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه رفض المشاركة بقوات ألمانية أو بأموال في الحرب المرتقبة ضد العراق لقناعته بأن هناك في الشرق الأوسط أولويات أخرى أكثر إلحاحا من إطاحة النظام العراقي. إلى ذلك اعتبر شرويدر الذي يتهيأ للفوز بدورة ثانية من المستشارية الألمانية في الانتخابات التي ستجرى في 22 أيلول المقبل، اعتبر أن قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحرب غير المنتهية في أفغانستان هما أولويتان رئيسيتان في المنطقة. في محور آخر نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية النافذة مقالا حول رفض الزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي وصفته بأنه أقوى الزعماء في شمال العراق، رفضه تلبية دعوة أمريكية للمشاركة في اجتماعات زعماء 6 من جماعات المعارضة العراقية مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن. ولفتت الصحيفة إلى أن غياب بارزاني كان بمثابة الصدمة للمسؤولين في إدارة الرئيس بوش، فهذه الإدارة بحسب نيويورك تايمز خصصت طائرة هليكوبتر خاصة لنقل بارزاني إلى تركيا. في سياق نفسه أكد ناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن بارزاني لم يطلب من السلطات التركية السفر عبر أراضيها إلى واشنطن، كما أنه لم يحمل أي وثيقة سفر تركية مثل ما أشارت إلى ذلك صحف صادرة في تركيا. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
رد على خبر قامت بنشره الصحف التركية ووكالات الأنباء أيضا، والذي أفاد من أن الحكومة التركية لم تسمح لمسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسفر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور الاجتماع الذي عقدته الإدارة الأمريكية مع أطراف عراقية معارضة، وبأنها سحبت منه جواز سفر دبلوماسي تركي كانت قد منحته له قبل سنوات حسب زعم تلك الصحف والوكالات. صرح ناطق باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني تعقيبا على ذلك الخبر بأن الحزب وإظهارا للحقيقة يعلن بأن السيد البارزاني لم يطلب من تركيا السماح له بالسفر عبر أراضيها، كما أنه ليس بحاجة إلى جواز سفر تركي. وخلال السنوات الماضية وما زال القول للناطق باسم الديمقراطي الكردستاني لم ترفض تركيا أي طلب لسفر قيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر أراضيها، وقدمت تسهيلات كبيرة في هذا الإطار. هذا واليومين المتتاليين يؤكد البارزاني على أهمية وحدة الصف الكردي، ومعبرا عن التفاؤل من أن التطورات والأحداث المقبلة في إشارة منه إلى أجواء التهديد بالحرب على العراق واحتمالات حدوث التغيير فيه ستكون لصالح شعب كردستان. أضاف في لقاءين جرى بينه وبين كوادر ومسؤولي الفرعين الثالث والرابع لحزبه فرعاك الكوبا السليمانية أمس وأول أمس من أن القضية الكردية في تقدم متواصل، وأن معظم الأقطار تدعم القضية الكردية سيما حق شعب كردستان في الفيدرالية ضمن عراق موحد ديمقراطي فيدرالي تتمتع الشعوب العراقية في ظله بحقوقها المشروعة. وفي اللقاءين أيضا أكد البارزاني على التقدم بالعملية السلمية بين حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني، كما تحدث عن العلاقة بين حزبه وحكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، وطالب في اللقاءين من كوادر حزبه الدفاع عن منجزات الحكومة والمكاسب التي حققتها للشعب، مع تقديم العون والرأي السديد إليها من أجل التغلب على النواقص التي تعترض أعمالها. ومما قاله في اللقاء الذي تم أول أمس مع أعضاء فرع كركوك أن من المهم أن لا تنطلي إشاعات ودعايات الذين منعتهم بالنفوس المريضة على أحد، وطالب أعضاء حزبه العمل على نشر الوعي القومي بين السكان وأن يكونوا بمثابة درع في وجه ما سماه بالضغوط التي قال عنها بأنها تمارس بحق حزبه بهدف حرفه عن موقفه القومي الثابت ومن قبل من وصفهم بالأعداء والمغرضين. وشدد البارزاني على كردستانية كركوك وعدم المساومة عليها. من جانب آخر أبدى الشيخ أدهم البارزاني مرشد عام حزب الله الثوري الكردي استعداد حزبه لوضع طاقاته وقدراته رهن إشارة رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني، وأضاف في رسالة تهنئة وجهها إلى الأخير بمناسبة الذكرى 56 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن الوضع الحالي مليء بالمخاطر على الحركة الكردية التحررية، وأن الأعداء منزعجون من الوضع في كردستان العراق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في الإطار ذاته أجرينا مقابلة عبر الهاتف مع الدكتور محمود عثمان، وسألناه أولا عن الأسباب التي يعتقد أنها دفعت ببارزاني إلى عدم حضور محادثات واشنطن.
أنا أعتقد وحسب ما سمعت من الأخ مسعود نفسه يعني هنالك أسباب معينة. طبعا السبب التركي واحد من هذه الأسباب، ولهم لم يصل إلى حد المنع طبعا، لا يستطيعون منع، ولكن عدم إبداء تسهيلات، عدم الترحيب، يعني العلاقات التركية في الوقت الحاضر مع الكرد بشكل عام ومع البارتي بشكل خاص علاقات متوترة جدا، وتوترت أكثر بشكل ملحوظ بعد أن أصدر البارتي مشروعه حول الفيدرالية وحول الدستور العراق المقبل الذي ينص على فيدرالية كردستان وعلى أن تكون كركوك عاصمة لكردستان الفيدرالية. فطبعا بعد هذا ولأسباب أخرى أيضا التوتر، وهذا التوتر وهذا الوضع غير الطبيعي بين الجانبين كان أحد الأسباب أنا في رأيي تأخير السفرة وعدم إنجاز المهمة كما يجب، وطبعا ليس السبب الوحيد فقط يعني.
نعم، لكن كثير من المراقبين يتفقون على الأهمية الاستراتيجية والأمنية للمناطق الخاضعة لبارزان بالنسبة إلى تركيا. يعني هذه المناطق تحوز على أهمية كبيرة للأمن التركي، فكيف يمكن بهذه السهولة للأتراك أن يفرطوا بعلاقاتهم مع بارزاني؟
الأتراك طبعا مع الأسف، يعني أنقرة قصدي، الحكومة التركية هي ضد القضية الكردية، ضد أي وجود كردي أينما كان، في تركيا، في العراق، في أي بلد، يعني حتى في أوروبا إذا كان هنالك وجود كردي فهم لا يحبوه. فطبعا هذه سياسة عنصرية تركية تجاه الأكراد. لا، الموضوع لا يخص حزب واحد يعني، ولكن الموضوع الآن مركز على الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكون هذا الحزب يسيطر على منطقة لديها حدود 300 كيلومتر مع تركيا، ولكون أنه الحزب يدعو إلى مشروع فيدرالي كما قلت، يعني هم يعتبروا أنه هذا كيان منفصل وغيرها، ولأسباب أخرى. فأنا أعتقد أنه هم لأنهم ضد القضية الكردية، ضد أي كيان كردي، ضد أي تطور في الوضع الكردي في أي قسم من أجزاء كردستان، ولا يعترفون بوجود الشعب الكردي في بلدهم أيضا. فلهذا السبب هذا الموضوع، هذه النظرة يعتبروه أهم من أي شيء آخر، حتى في بعض الأحيان يضحون أو يضرون بمصالحهم استراتيجية، مثلا مثل ما قلتم في منطقة مثل الكردستان العراق أو في غيرها، لهذا السبب. ويتعاونون أيضا مع حكم صدام، بالرغم من أنه السياسة التركية هي مع أمريكا وحكم صدام ضد أمريكا، مع هذا يتعاونون مع حكم صدام لاحتواء الحركة الكردية، للضغط على الحركة الكردية، ولإظهار ولخلق المشاكل للحركة الكردية في العراق حتى لا تتطور ولا تصل إلى أهدافها أبدا يعني.
لكن بعض المراقبين يشيرون إلى أن السبب ربما يكون يعني الصراعات الداخلية بين الأحزاب الكردية، بينما يشير مراقبون آخرون إلى أن الأزمة في العلاقات بين الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني قد يكون هو السبب. يعني فهل تعتقد أن السبب داخلي من هذه الأشياء، هذه الأسباب هي السبب في توتر العلاقة بين السيد مسعود بازاني وأنقرة، أم أن يعني سوء هذه العلاقة هو الذي انعكس على الوضع الداخلي الكردي من ناحية التركمان ومن ناحية الصراعات الداخلية الكردية؟
هو في الحقيقة يوجد ترابط واضح بين الموضوعين، يعني من جهة سوء العلاقة أثر بشكل سلبي على العلاقات الداخلية في كردستان سواء بين الأكراد أو مع التركمان، ومن جهة أخرى أنه مثلا الجبهة التركمانية التي هي تدين بالولاء لأنقرة هي السبب من الأسباب لخلق هذا التوتر. الأتراك يشجعون الجبهة التركمانية حتى لا تتفق مع البارتي كما يجب، وخلق توتر مع البارتي، وهذا التوتر ينعكس سلبا بالنتيجة على العلاقات مع تركيا أيضا. في نفس الوقت العامل المهم أنا في نظري أن الخلاف الكردي دائما كان سببا يعني عاملا من العوامل التي استفادت منها الدول المجاورة وخاصة تركيا لخلق المشاكل. في الوقت الحاضر ترون تركيا علاقاتها سيئة مع البارتي، ولكن في نفس الوقت تدعي أن علاقاتها جيدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. طبعا الاتحاد الوطني الكردستاني يسيطر على منطقة ليست على حدود تركيا، طبعا لهذا تركيا لا غير مهتمة بهذه المنطقة كثيرا، يعني بالنسبة لها أمنيا مو مهم. ولذلك هذا الخلاف، هذا التناقض في العلاقات طبعا يؤثر سلبا على الحركة الكردية. لذلك أنا كنت دائما والآن أيضا رأي أن الحزبين الكرديين يجب أن يتفقا على سياسة مشتركة تجاه تركيا، تجاه إيران، تجاه الدول المجاورة.
كما أجرينا مقابلة مع ممثل الجبهة التركمانية في العاصمة البريطانية عزيز قادر صمانشي، وسألناه أولا عن تقويمه لمستوى العلاقات الحالية بين الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني.
الواقع احنا نبدي بداية من العلاقة بين الشعبين الكردي والتركماني. حقيقة هذه العلاقة علاقة متينة وعلاقة طيبة بين الشعبين، علاقة تاريخية، علاقة متطلبات العيش معا في دولة واحدة وفي قطر واحد. فهذه مسائل يعني الشعبين متداخلة ما بينها لا توجد أي مشاكل. ولكن في السياسة كما تعلم هنالك بعض الطروحات وبعض التطلعات في كلا الطرفين قد يكون بها نوع من التقاطعات. هذه مسألة أيضا طبيعية ومسألة موجودة في كل الساحات السياسية، وهذا موجود أيضا ما بين الجبهة التركمانية والإدارة حزب الديمقراطي الكردستاني.
أنا أفهم من كلامك أن هناك سوء تفاهم بين الجبهة وبين الحزب الديمقراطي، فهل تعتقد أن سوء التفاهم هذا له علاقة بعوامل إقليمية، مثلا قضية العلاقات التي يقال إنها متوترة بين السيد مسعود بارزاني والحكومة التركية، أم له علاقة بأشياء أخرى؟
الحقيقة هذه العلاقة ثلاثية كما تعلم، علاقة ثلاثية ما بين جبهة وما بين الحزب الديمقراطي وتركيا. وبالنسبة لسوء التفاهم أقدر أقول هنالك نوع من بعض التناقضات أو تقاطعات ما بين تطلعات الطرفين وطروحات الطرفين. هذا مما يؤدي إلى، هو المفروض أن يكون هذه المسائل مثل ما قلت طبيعية، أن يؤخذ بنظر الاعتبار ويصار إلى حلها بطريقة حضارية وبالتفاهم والحوار الأخوي للتغلب على قضايا اللي تعتبر قضايا خلافية ما بين الطرفين.
كما قلتم أن العلاقة ثلاثية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة والحكومة التركية من جهة أخرى والجبهة التركمانية من جهة ثالثة، وهناك من يتحدث عن سوء العلاقة بين السيد مسعود بارزاني وأنقرة، فهل أنتم باعتباركم يعني جبهة متواجدة في أربيل، هل حاولتم لعب دور الوسيط لتخفيف الأزمة بين السيد بارزاني وأنقرة، يعني خصوصا أنكم تعيشون في منطقة يمكن وصفها بأنها بين ظهراني الحزب الديمقراطي الكردستاني؟
الحقيقة الجانب من الخلاف ينبع أساسا لطروحات مسعود البرزاني. هذا الطروحات حقيقة يسبب نوع من عدم الراحة والتوجس عن مستقبل التركمان في العراق، ومن ناحية ومن ناحية أيضا يؤدي إلى توجس بالنسبة لتركيا أيضا. يعني طرح الفيدرالية بالشكل اللي أعلن عنها أعلنها الحزب الديمقراطي سبب نوع من التخوف بالنسبة للمخ.
لكن ما يطرحه بارزاني من فيدرالية ومن حقوق كردية أو أي شيء آخر يؤدي إلى يعني نوع من سوء الفهم في هذا الوسط، ما يطرحه بارزاني يطرحه جلال طالباني أيضا من ناحيتي، فلماذا علاقات متينة مع طرف وعلاقات متوترة مع طرف آخر؟
حقيقة هذا يدل، هذا يعني أنه طرف الآخر طرف الطالباني يمارس، حقيقة أستطيع أقول يمارس نوع من المرونة وعدم التصلب وشيء من الشفافية بحيث لا يؤدي إلى التشنج من ناحيته. أما طروحات الجانب الآخر يكون دائما بشكل مباشر ومتصلب وفيه عدم المرونة مما يسبب هذا التشنج. يعني وهناك لا يعني حقيقة أكو خروقات، يصير اعتداءات في عدم القيام بأعمال نحو الجبهة بشكل غير مريح يؤدي إلى توترات. يعني مثلا هسه قبل اسبوع اعطيك مثل مو بعيد، قبل اسبوع كان هنالك عدد من الشخصيات راحوا لزيارة الجبهة التركمانية، وكانوا في مكتب علاقات مكتب الاعلام، احد الاشخاص مطلوبين او بسبب مخالفة بسيطة بالشارع التجأ الى هذا المكان، واذا 100-150 بيشمرقة يطوقون المكتب المكتب الاعلامي ويفتحون النار على المكتب لسبب والله اكو هناك واحد التجا على هذا.
لكن بعض المراقبين يرون ان السبب قد يكون يعني في مرونة طالباني مع التركمان او الجبهة التركمانية هو عدم وجود التركمان في السليمانية، أما في المناطق الخاضعة لبارزاني فهناك أحزاب تركمانية وهناك تواجد تركماني، لذلك في مناطق بارزاني تحدث حزازات مشاكل أحداث ما يستدعي بعض الشدة، بينما في مناطق طالباني الوضع يتطلب المرونة لأنه ليس هناك مشكلة تركمانية.
هذا حقيقة هذا عامل صحيح، هذا العامل موجود وهذا مفروض من مسعود البرزاني أو من الحزب أو الإدارة لحكومة برزاني أن يكون أكثر حساسية وأكثر دراية وأكثر مرونة وأكثر تسامحا لأخذا بنظر الاعتبار هذه أشياء الطبيعية تصير اعتيادية، ولازم يكون والمفروض أن يكون المعالجة معالجة حكيمة وصحيحة وفق القانون اللي هم يتكلمون عنه. أريد أضيف شيء آخر بالنسبة إلى العلاقة بين تركيا ومسعود البرزاني، حقيقة هذا ينعكس والقضايا ينعكس على تركيا أيضا.
على صعيد آخر، حذرت بغداد الدول المجاورة من مغبة المخاطر التي ستلحق بهم في حال تعرض العراق إلى حرب أنكية. وكالة فرانس بريس نقلت عن صحيفة بابل النافذة التي تصدر في بغداد أن على الدول العربية وغير العربية التي تتورط بإرادتها أو من غير إرادتها في المخططات الأمريكية أن تعرف أنها ستتعرض إلى الضرب بعد أن تنتهي الولايات المتحدة من حربها ضد العراق. في غضون ذلك حظت إيران الحكومة العراقية على إطلاق الأسرى الإيرانيين الذين ما زالوا في العراق. من ناحية أخرى، أكدت روسيا أن العراق أبدى إشارات إلى استعداده للتخلي عن استيفاء رسوم تعتبرها الولايات المتحدة وبريطانيا غير قانونية من مشتري نفطه. أخيرا، قالت وكالة فرانس بريس إن سكرتير البحرية الأمريكية جوردن إنغلاند يدرس تغيير صفة التيار الأمريكي الذي تحطمت طائرته فوق جنوب العراق إبان حرب الخليج من حالة مفقود إلى حالة أسير حرب، وذلك بعد ضغوط من الكونغرس الأمريكي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم، وتشاركه القراءة زينب هادي.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم.
يشاركنا في جولة اليوم زملاؤنا المراسلون في الكويت وبيروت وعمان والقاهرة.
نبدأ هذه الجولة بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية. فقد أبرزت صحيفة الشرق القطرية:
طالباني يتراجع عن عرض تقديم قواعده لواشنطن.
ترتيبات ناجحة لإعادة السجلات الكويتية من العراق.
ونقرأ في الوطن القطرية:
دعا العرب لحماية البوابة الشرقية، القدومي العدوان الأمريكي البريطاني سيفشل.
في إطار اتفاق بين البلدين، طهران عودة 125 لاجئ من العراق.
ومن البيان الإماراتي اخترنا:
رامسفيلد يشكك في جدوى التفتيش ويعتبره أسطوانة مشروخة، وواشنطن تروج لموقع عراقي ينتج الأسلحة البيولوجية.
إسرائيل ضرب العراق ما بين أكتوبر ومارس.
وفد عسكري أمريكي تفقد قاعدة تركية، ونشر صواريخ سام وسط العراق.
وكتبت الرياض السعودية:
مفتي مصر العمليات الاستشهادية مشروعة، وضرب العراق سيعمق الكراهية للأمريكيين.
أوروبا معترضة على العملية العسكرية الأمريكية ضد العراق ولا تملك منعها.
سيداتي وسادتي، وفي الكويت اهتمت الصحف بالتطورات العراقية، وهذه قراءة سريعة لما ورد فيها يقدمها مراسلنا هناك سعد المحمد.
كشفت صحيفة القبس الكويتية الصادرة هذا اليوم عن مصادر عراقية معارضة شاركت في الاجتماعات المغلقة بين الإدارة الأمريكية وممثلي المعارضة العراقية عن جدية الولايات المتحدة في إحداث تغيير سياسي في العراق. وأضافت تلك المصادر للقبس أن الجانب الأمريكي لم يتطرق خلال تلك اللقاءات لا من قريب ولا من بعيد عن سيناريوهات العمل العسكري، مما أعطى إيحاء بأن العملية العسكرية ستكون سرية إلى اللحظة التي تبدأ منها. وتضيف المصادر أن فسحة التوقعات بشأن العملية العسكرية واسعة جدا، قد تمتد من محاولة استخبارية خاطفة إلى عملية عسكرية شاملة، وإن كان الأرجح هو الهجوم على ثلاث محاور دفعة واحدة تستهدف شمال العراق وجنوبه والوسط أيضا. من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عصر أمس حجزا كليا لمسؤوليها وجميع عناصرها، وتم استدعاء جميع منسوبيها على عجل. وقد أكد مسؤول رفيع بالداخلية الكويتية لصحيفة الرأي العام التي أوردت النبأ أن ذلك يأتي ضمن خطة معمول بها تحسبا لأي طارئ قد ينجم عن الضربة المحتملة للعراق. سعد المحمد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
الصحف العربية الصادرة في لندن واصلت تغطيتها للعديد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن العراقي، وقد أبرز صحيفة الزمان هذه العناوين:
باريس وبون ترفضان فتح حوار بين بغداد وواشنطن.
CIA تتحدث عن تحركات في التاجي.
سكان العاصمة ينزحون إلى المحافظات، وأقارب الرئيس يبيعون ممتلكاتهم.
بغداد تعيش على إيقاع طبول حرب مرتقبة.
وطلعتنا الشرق الأوسط:
وفد من المعارضة العراقية يزور قريبا عددا من العواصم العربية لطلب التأييد.
الأمريكيون يرصدون قصور صدام من الفضاء ويعتبرونها أهدافا عسكرية.
محللون وخبراء: المواقف العربية الرافضة تدفع واشنطن إلى تغيير خططها لإطاحة صدام والاعتماد على هجوم تقوده المعارضة العراقية.
فورين ريبورت الحملة الأمريكية المفترضة على العراق إيجابياتها عديدة وسلبياتها شبه معدومة.
دمشق تنفي أنباء لقاء حدودي بين الرئيسين السوري والعراقي.
ونختم بعناوين من صحيفة الحياة.
رسائل أمريكية إلى دول المنطقة، لا عودة عن الخيار العسكري مع بغداد.
الحكومة العراقية تدعو أنان إلى التدخل لتسهيل تسديد مستحقاتها إلى الأمم المتحدة.
صحيفة الحياة نشرت للكاتب الأردني محمود الرماوي ما وصفه بنقاش هادئ حول مقولة أطماع أردنية في العراق، لافت في بدايته إلى أن مشاركة الأمير الحسن بن طلال في مؤتمر الضباط العراقيين في لندن أثارت هواجس البعض بشأن أطماع أردنية في العراق، ومشيرا إلى أن الأمير حسن وحكومة عمان أعلنا أن المشاركة شخصية محض فيما اعتبرها العاهل الأردني خطأ فادحا. ويقول الرماوي ان الاردن هو من اقل دول المنطقة صلة بجماعات المعارضة العراقية باعتبار انه متهم بعلاقة وطيدة مع بغداد. ووصف الكاتب اتصالات بلاده مع بعض من اطراف المعارضة العراقية بين عامي 95 و96 و900 و1000 بانها من قبيل التعرف الى ظاهرة سياسية قائمة ومحاولة الوقوف على مكوناتها واتجاهاتها. واذا جرى الحديث عن اطباع اردنية وهاشمية في العراق فان الصحيح كما يقول كاتب المقال ان الاردن رفض ان يكون منطلقا لهجوم على هذا البلد، حتى ان زيارة الملك عبد الله الاخيرة للولايات المتحدة وبعض من الدول الاوروبية كرست من اجل التحذير من كارثة ستتعرض لها المنطقة في حال ضرب العراق. وشدد الرماوي على ان الاردن لا ينظر الى اي حضور سياسي خارج حدوده الدولية، فيما اعتبر الحديث عن أطباع أردنية في العراق بمثابة نسج خيال، لأن ما يشغل بال عمان هو درء أي انعكاسات سلبية للمستقبل العراقي وليس السعي إلى موطئ قدم أو نفوذ.
من بيروت سيداتي وسادتي، وفانا علي الرماحي بهذه المطالعة في الصحف اللبنانية.
تحت عنوان السعودية ثابتة في رفضها ضرب وتقسيم العراق، يكتب نقيب المحررين اللبنانيين ملحم كرم في مجلته الحوادث قائلا: لم يكن التقرير الذي نشرته الواشنطن بوست في 6 آب الجاري نقلا عن دراسة لمؤسسة راند توصي بإدراج اسم المملكة العربية السعودية على قائمة الأعداء، لم يكن هذا التقرير صاعقة في سماء صافية، ولا شك انه في مضمونه وطريقة صياغته ونبرته العدائية الحادة يمثل تصعيدا في روحية ومزاجية العداء للمملكة منذ احداث 11 أيلول من العام الماضي. يضيف ملحم كرم: لقد واجه الامريكيون مرارا حقيقة المواقف السعودية، وابرزها رفض اي ضربة عسكرية للعراق من شأنها ادخال المنطقة في المجهول. ختم ملحم كرم في مجلة الحوادث. علي الرماحي، بيروت.
وكتب حسن نافع رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة مقالا في صحيفة الحياة أشار فيه إلى أن نجاح الولايات المتحدة في إزاحة صدام حسين، خاصة إذا تم ذلك بالسهولة التي أزيح بها حكم طالبان، سيغريها بالاستمرار على النهج نفسه لإزاحة ليس فقط النظم التي تعارض سياستها، وإنما أيضا تلك التي ترى واشنطن أنها استنفذت أغراضها في المنطقة. وأعرب الكاتب المصري عن خشيته من أن تنساق الحكومات العربية وراء ما يمكن تسميته بالواقعية العربية الجديدة في إدارة الأزمات الدولية عبر التفكير بخطوط دفاع بديلة تبدأ بسعي الحكومات إلى ثني واشنطن عن توجيه الضربة وشرح ما قد ينجم عنها من مخاطر في المنطقة، فإن فشلت في ذلك انتقلت على الفور إلى خطوط خلفية تبدأ بالبحث عن ضمانات لتقليل الخسائر المحتملة وتنتهي بالتساوم على الثمن الذي يمكن أن تحصل عليه في حالة التعاون.
ومن عمان هذه قراءة للصحف الأردنية عدها ويقدمها حازم بيضين.
يقول الدكتور حيدر الرشيد في صحيفة العرب اليوم إن تأكيدات أمريكا لتركيا أنه لن تكون هناك دولة للأكراد في شمال العراق تثير العجب، خاصة أنها جاءت غداة انعقاد مؤتمر للمعارضة العراقية في لندن، فبعض الفصائل الكردية شارك بشكل فاعل في المؤتمر المذكور، وهي فصائل حملت السلاح ولا زالت في وجه الحكم العراقي، وموقفها هذا ليس مجرد مشاركة مجانية بلا ثمن، فحملها للسلاح تاريخيا كلفها أكثر من 200,000 قتيل، وكان من أجل إقامة دولة كردية في إطار الجمهورية العراقية بالترابط مع قيام حكم ديمقراطي متعدد القوميات. وفي صحيفة الدستور يقول يعقوب جابر إن دائرة المعارضة الإقليمية والدولية للعدوان على العراق آخذة بالاتساع، فهل تراجع الإدارة الأمريكية موقفها وتتخلى عن فكرة شن عدوان غير مبرر هدفه الرئيس تحويل الأنظار عن جرائم إسرائيل في فلسطين؟ وفي الدستور تقول حياة الحويك عطية إن بغداد ما تزال حتى الآن تشكل الخطر الحقيقي على إسرائيل، ليس على المدى المباشر بل في البعد الاستراتيجي الاحتمالي، ليس فقط بسبب ما تملكه من ثروات أو بسبب قوتها الديمغرافية وبعدها الحضاري، بل لأن سقوط واسطة العقد سيتسبب تلقائيا بانفراط العقد كله، من تحجيم إيران إلى سد الطريق أمام أي تغيير في تركيا إلى تفكيك السعودية والإجهاز الكامل على احتمال بروز قوة خليجية إلى تركيع سوريا ولبنان كليا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
تحت عنوان أمريكا متخوفة من انقطاع الإمدادات النفطية، نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا لهدى الحسيني رأت فيه أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ركز عندما انتخب على مسألة النفط البديل وتطلع إلى الأسكا. وتقول التقارير بحسب الحسيني أن احتياطي نفط الأسكا قد لا يكون بحجم التوقعات، وبالتالي يجب الانتظار إلى ما بين عامي 2010 و2020 للتأكد. ومع الأسابيع الأخيرة بدأ الحديث عن أسباب الحرب على العراق يأخذ طابعا نفطيا أكثر من مسألة تجريده من أسلحة الدمار الشامل. ويضيف تقرير هدى الحسيني أنه وسط كل ما يتم تسريبه من خطط عسكرية جاهزة، إنما التوقيت لم يتقرر بعد، تم تسريب تقرير مؤسسة راند الذي وضعه مستشار وزارة الدفاع الفرنسية السابق لوران مورويك، وتمت مناقشته في وزارة الدفاع الأمريكية، وشدد على استبدال الاعتماد على النفط السعودي بالنفط العراقي. فماذا عن نفط العراق؟ تساءلت الحسيني. وقالت في اتصال مع الدكتور فاضل الشلبي الذي كان ممثلا للعراق في أوبك وعمل مساعدا لأمين عام أوبك، تنقل الكاتبة عنه ان في العراق حقولا نفطية مكتشفة وخمسا منها عملاقة، انما لم يتم تطويرها بسبب الحرب مع ايران وغزو الكويت والعقوبات الاقتصادية.
أيها السيدات والسادة، واصلت الصحف المصرية تغطيتها لعدد من التطورات العراقية، وفيما يلي عرض لبعض ما ورد فيها يقدمه مراسلنا هناك أحمد رجب.
تابعت صحف القاهرة صادرة اليوم اهتماماتها بالشأن العراقي، وركزت الصحف المصرية على إعلان بغداد بأنه لا مجال لعمل لجان التفتيش الدولية، لأن هدف واشنطن هو تدمير العراق على حد تعبير مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة. وقد كتب الدكتور أحمد فقيه الكاتب الليبي المعروف مقالا في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم، قال فيه أنه لا مجال لإنقاذ العراق من شرور هذه الحرب إلا بشيء واحد، نرجو أن تكون التقارير الواردة بشأنه صحيحة. وأضاف، هي تقارير قادمة من بغداد تقول أن الرئيس العراقي صدام حسين قد يقوم بخطوة تربك أعداءه، وذلك بأن يعلن عن اعتزامه عدم الترشيح لدورة رئاسية جديدة، وأن يدعو الشعب العراقي إلى اختيار رئيس جديد عن طريق الاقتراع العام. وأضاف فقيه أن هذه الخطوة ستكون بالتأكيد خطوة جبارة قادرة على الإطاحة بكل المخططات الأمريكية على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
صحيفة البيان الإماراتية نشرت مقالا للكاتب أحمد عمرابي حمل عنوان بين سطور كيسنجر، أشار فيه إلى مكانة هنري كيسنجر داخل الولايات المتحدة في مجال فقه السياسة الدولية، ورأى أنه بالرغم من أن كيسنجر خارج السلطة حاليا، إلا أن نفوذه على آلية صنع القرار الكبير في البيت الأبيض من خلال مشاركته في مجالس ولجان استشارية يكاد يكون بلا نظير. ولفت الكاتب إلى أن كيسنجر قال إن تدخل تدخلا عسكريا للولايات المتحدة في العراق يمكن أن يؤدي إلى قيام نظام عالمي جديد في مواجهة انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية، ما يعني بعدما ربطه بقضية الصراع العربي الإسرائيلي أن للأمر علاقة بإسرائيل. فالشرق الأوسط الجديد كما يراه كيسنجر هو منطقة تمتد جغرافيا من تركيا إلى باكستان عبورا بالعالم العربي، تكون فيها إسرائيل القوة الوحيدة التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل.